بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن سيدنا الخوي قدس سره أفاد بأن الدليل الذي يدل على العراق حدوثان وبقاءان كدليل أصالة الطهارة إذا جرى في مورد الشك في البقاء فحينئذ لا حاجة إلى الاستصحاب، وإذا جرى في موضوع الشك في البقاء فحينئذ يجري الاستصحاب. وقد أشكل السيد الشهيد قدس سره على كلامه بإشكالين كما في مباحث الأصول. الإشكال الأول بأن لو أجرينا أصالة الطهارة في الماء الذي غسل به الثوب المتنجس فأصبح الثوب طاهرا ببركة جريان أصالة الطهارة في الماء الذي غسل به، ثم إن هذا الثوب لاقى ما يحتمل منجسيته أو شككنا في ملاقاته للنجس مثلا، فهنا أفاد سيدنا قدس سره جريان استصحاب الطهارة في الثوب، لأن الأصل وهو أصالة الطهارة لم يجر في نفس مورد الشك في البقاء، وإنما جرى في موضوعه وهو الماء فأورد عليه. ما هو المستصحب في المقام؟ هل المستصحاب الطهارة في الثوب الناشئة عن جريان أصالة الطهارة في الماء؟ أي أن المستصحاب حصة من الطهارة وهي الطهارة في الثوب المتولدة من أصالة الطهارة في الماء. فإذا كان هذا هو المستصحاب فيرد عليه أنه ليس موضوعا للآثار، لأن موضوع الآثار الشرعية كصحة الصلاة به طبيعي الطهارة لا حصة الطهارة، أي الطهارة المتولدة من جريان أصالة الطهارة في الماء. وإذا كان المستصحاب طبيعي الطهارة فإن طبيعي الطهارة ثابت في الثوب، حدوثا وبقاء بنفس دليل أصالة الطهر، أي أننا كما نحرز شمول دليل أصالة الطهارة للماء، فإننا نحرز شمول دليل أصالة الطهارة للثوب حدوثا وبقاء. فبعد إحراز شمول أصالة الطهارة للثوب لا معنى لاستصحاب طبيعي الطهارة، وهو ثابت بدليل أصالة الطهارة. إذن إن كان المستصحب حصة من الطهارة وهي الطهارة في الثوب الحاصلة عن الطهارة في الماء فليست موضوعا للأثر، وإن كان المستصحب طبيعي الطهارة فهو ثابت للثوب حدوثا وبقاء بدليل أصالة الطهارة. فإن قلت أي مانع من إثبات الطهارة في الثوب بقاء بدليلين، دليل أصالة الطهارة واستصحابها، قلت لا مانع عقلا من ذلك، إنما المشكلة في قصور الاستصحاب، إذا لم نحتمل إذا احتملنا عدم جريان أصالة الطهارة في الثوب حدوثا وبقاء فلا بأس باستصحاب الطهارة، وأما إذا قطعنا بشمول دليل أصالة الطهارة للثوب حدوثا وبقاء فلا يوجد طهارة ظاهرية يراد استصحابها كي يتم الاستصحاب في المقام. ولكن ما ذكر موضع للتأمل باعتبار أنه مع غمض النظر عن شمول دليل أصالة الطهارة للثوب، هل يوجد طهارة شرعية في الثوب؟ مع غمض النظر عن ذلك الدليل، هل يوجد طهارة شرعية في الثوب ذات أثر أم لا؟ فإن قلنا بأنه لا يوجد في الثوب مع غمض النظر عن دليل أصالة الطهارة طهارة ظاهرية ذات أثر، لا يوجد، فهذا خلف إجراء أصالة الطهارة في الماء، فإن مقتضى أصالة الطهارة في الماء المغسول به الثوب حصول أثر لها وهو طهارة الثوب ببركة تطهيره بالماء، وأنها طهارة ذات أثار حيث يصح الصلاة به. وإن قلتم نعم ببركتي شمولي دليلي أصالة الطهارة للماء حصلت طهارة للثوب فهذا يكفينا. فإن هذه الطهارة الحاصلة في الثوب حيث إنها طهارة تعبدية ذات أثر فيجري استصحابها، إذ أن المستصحاب ليس الحصة بما هي متحصصة، وإنما المستصحب الحصة بما هي مصداق للطهارة ذات الآثار المعينة. فإذا جرى استصحاب الطهارة في الثوب لم يكن هناك مانع من شمول دليل أصالة الطهارة للثوب حدوثان وبقاءان لولا دعوى حكومة الأصل على غيره إذا كانت أصولا متوافقة. هذا هو الإشكال الأول للسيد الشهيد. الإشكال الثاني، إن السيد الخوئي قدس سره أفاد أن الأصل إذا كان جاريا في نفس مورد الشك في البقاء فحينئذ لا يجري الاستصحاب، إذ نفس الأصل يتكفل ثبوت الحكم حدوثا وبقاء. فنقض عليه السيد الصدر بأنه لو شككنا في صحة الصلاة ونحن في الصلاة نتيجة لاحتمال ترك جزء بعد تجاوز محله، كما لو فرضنا أننا شككنا في سجدة بعد الدخول في الركوع مثلا فأجرينا قاعدة التجاوز، فثبت بقاعدة التجاوز صحة هذه الصلاة ظاهرا، ثم بعد ذلك لما جلسنا لأجل التشهد في الركعة الثانية شككنا هل سجدنا السجدة الثانية أم لا ونحن لم ندخل في التشهد بعد، فهنا هل يجري استصحاب الصحة الظاهرية التي ثبتت بقاعدة التجاوز أم لا؟ فإن قلنا بأن الصحة أمر قابل للاستصحاب كما بنى عليه الميرزا النائيني، إذن فلا مانع من استصحابها في المقام، مع أنه يوجد أصل في مورد الشك ألا وهو قاعدة التجاوز، أي هذه الصلاة التي شك في بقاء صحتها في نفس الشك في الصحة جرى أصل وهو قاعدة التجاوز. فقولك إذا جرى أصل في مورد الشك في البقاء فإنه لا يجري الاستصحاب منقوض، إذ هنا جرى أصل في مورد الشك في البقاء وهو قاعدة التجاوز التي أثبتت صحة الصلاة، ومع ذلك احتجنا لاستصحاب الصحة. ولكن يلاحظ على كلامه قدس سره مع غمض النظر عن أن سيدنا قدس سره لا يرى أن الصحة أمرا قابل للاستصحاب، ومع غمض النظر عن أن الصحة المستفادة من قاعدة التجاوز هي غير الصحة المترتبة على الاستصحاب، فليس المورد واحدا، مع غمض النظر عن هذه الإشكالات، فإن السيد الصادر فهم من كلام أستاذه غير ما فهمنا، فإنه فهم من كلام أستاذه نكتة جديدة وراء نكتة النائمين، إذ أن نكتة النائمين في التفصيل هي إن كان دليل الأصل العملي متكفلا لإثبات الحكم حدوثا وبقاء لم يجري الاستصحاب كدليل أصالة الطهارة، وإن كان دليل الأصل العملي لا يثبت الحكم إلا حدوثا كقاعدة الفراغ فيجري الاستصحاب. هذه نكتة النائمين. وأن السيد الخوئي أبرز نكتة مستقلة وهي مع غمض النظر عن تقسيم النائمين هو أنه إن كان الأصل العملي جاريا في نفس مورد الشك في البقاء فلا حاجة للاستصحاب، وإن كان الأصل العملي جاريا في موضوع ما شك في بقائه لا في نفس مورده فنحتاج للاستصحاب. لذلك نقض على الشق الأول بمورد جريان قاعدة التجاوز في الصلاة، مع أنه يحتاج إلى استصحاب الصحة في الصلاة أيضا، ولكن ما فهمنا من كلام سيدنا الخوئي بل من تقرير كلام السيد الشهيد له أن ما ذكره نكتتان هو نكتة في تفصيل النائمين، أي أن النائمين وهو المنبع الأصلي بعد أن فصل بين النوعين من الأصل جاء السيد الخوئي ففصل في أحد النوعين وقال إذا فرضنا أن دليل الأصل العملي متكفل للحكم حدوثا وبقاء. فهذا الدليل إنما يغني عن الاستصحاب إذا جرى في نفس مورد الشك في البقاء، لا ما إذا جرى في موضوعه. وبناء على ذلك فلا يرد النقض على الخوئي بأن قاعدة التجاوز جرت في الصلاة وفي نفس الصلاة جرى استصحاب الصحة، لأن دليل قاعدة التجاوز من قسم آخر، وهو الدليل الذي لا يتكفل للحكم حدوثان وبقاءان. ثم إن السيد الشهيد كعادته في التقسيم والتفصيل وقدرته الذهنية على التفريع ذكر صورا ثلاث حكمها واحد: الأولى أن يكون الشك في البقاء، يعني نحن نذكرها من باب فائدة فقهية وإلا ما يترتب عليها، أن يكون الشك في البقاء شبهة موضوعية بغض النظر عن الشبهة في الحدوث. مثلا إذا استصحبنا طهارة الماء الذي غسل به الثوب المتنجس فطهر الثوب، ثم شككنا في أن الماء في أن الثوب لا قدمان أم لا، فهنا يستصحب في الثوب عدم ملاقاته الدم أو يستصحب الطهارة الظاهرية التي ثبتت له ببركة جريان استصحاب الطهارة في الماء. القسم الثاني أن يكون الشك في البقاء شبهة حكمية مع كون الشبهة في الحدوث موضوعية. مثلا إذا أجرينا عملية التطهير، إذا أجرينا قاعدة الفراغ في الوضوء، أي بعد الدخول في الصلاة شككنا هل أن الوضوء كان تاما أم لا، فأجرينا قاعدة الفراغ فصح الوضوء. بعد ذلك حصل مذي وشككنا على نحو الشبهة الحكمية هل أن المذي ناقض لصحة الوضوء أم لا، فمع أن الشبهة حكمية أيضا يجري استصحاب الطهارة التي ثبتت بقاعدة الفراغ في الوضوء. القسم الثالث أن تكون الشبهة في الحدوث والبقاء حكمية. مثلا إذا غسلنا بالماء ثوبا متنجسا بالبول مرة واحدة فحصل لنا شك على نحو الشبهة الحكمية، هل أن الماء الذي يغسل به الثوب المتنجس بالبول مرة واحدة يبقى الماء طاهرا بعدها أم يتنجس فاستصحبنا طهارة الماء؟ بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ثم بعد ذلك نفس الثوب لاقى متنجسا ثالثا فشككنا أيضا على نحو الشبهة الحكمية، هل أن الجسم الملاقي للمتنجس الثالث متنجس أم لا؟ فاستصحبنا الطهارة أيضا. فهنا يجري الاستصحابان، وقد يجري استصحاب الحكم الكلي لأن الشبهة حكمية، بأن يقال كل جسمين طاهرين تبقى طهارته بالاستصحاب ما لم يحرز نجاسته، وهذا الثوب طاهر باستصحاب الطهارة في الماء فيتنقح من جريان الاستصحاب في الكلي وهو كلي الجسم الطاهر مع إثبات الصغرى وهي طهارة الثوب باستصحاب الطهارة في الماء يتنقح الحكم. تم الكلام. أكو مناقشات جزئية لكن تركناها، لا يدور شيخ أحمد وانفر. فيأتي الكلام غدا في بحث جديد وهو جريان الاستصحاب عند الشك التقديري، والحمد لله رب العالمين.